الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأربع: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. هذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، يعني كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هناك أناس متفرقون في عباداتهم، فمنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. فكانت العبادات متفرقة، والمألوهات والمعبودات من دون الله كانت مختلفة، فالناس متفرقون في عباداتهم، وكل يرى أن هذا هو إلهه من دون الله سبحانه وتعالى. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، يعني لم يفرق بين هذه المعبودات، لم يقل الذين يعبدون الملائكة لا نقاتلهم، والذين يعبدون الأنبياء والصالحين نقاتلهم، بل قاتلهم جميعا. وهذا يدل على أن الشرك يعم كل شيء من دون الله سبحانه وتعالى، كل شيء يعبد من دون الله فهو شرك بالله سبحانه وتعالى، سواء من الملائكة أو من الأنبياء والصالحين أو من الأحجار والأشجار أو من الشمس والقمر، لأن هؤلاء كلهم مخلوقون خلقهم الله عز وجل، فكيف يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى؟ فهم مخلوقات لله ويعبدون الله عز وجل. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن الله عز وجل هو الذي خلق الشمس والقمر والليل والنهار، وهي من آيات الله سبحانه وتعالى ومن مخلوقات الله، وأمرنا بأن نسجد له وحده سبحانه وتعالى، لأنه هو المستحق للعبادة، والسجود عبادة لا يجب صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. فاسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إذا كنتم توحدون الله فلا تسجدوا إلا لله سبحانه وتعالى، لا تسجدون لا لملك ولا لنبي ولا لعبد صالح ولا لقمر ولا لشمس ولا لحجر ولا لشجر ولا لصنم ولا لغيرها من المخلوقات، لا تسجدوا إلا لله سبحانه وتعالى. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فدليل الملائكة يدل على أن الله عز وجل هو الذي خلق الملائكة وهو المستحق للعبادة، فلا يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. كذلك الأنبياء خلقهم الله جل وعلا، فلا يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعبد إلا الخالق، والخالق هو الله سبحانه وتعالى. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم يدعون الله عز وجل يرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف تعبدونهم من دون الله؟ ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وهذه كلها آلهة تعبد من دون الله عز وجل، وهي أحجار وأشجار كان المشركون يعبدونها من دون الله ويعظمونها من دون الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات تدل على أن الله عز وجل نهاهم عن أن يعبدوا الأحجار والأشجار وغيرها من المخلوقات ومن المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى، لأن العبادة حق لله جل وعلا. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، إلى غزوة حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة، يعني شجرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، يعني يعلقون بها أسلحتهم. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقوله خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني دخلنا الإسلام قريبا، أسلمنا قريبا، فليس عندنا هذا العلم الذي يردعنا عن بعض الأشياء التي قد تكون شرك بالله عز وجل ونحن لا نعلم. فكان للمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، كانت تسمى هذه السدرة وهذه الشجرة ذات أنواط. فمررنا بسدرة، يعني مررنا بشجرة، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. والحديث طويل، لكن نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبين لهم أن هذا وسيلة إلى الشرك، وقد يوقع الإنسان في الشرك الذي حرمه الله عز وجل، فتعبد هذه الشجرة من دون الله عز وجل. ولذلك الإنسان مأمور بأن يبتعد عن الشرك وعن وسائل الشرك التي قد توقعه في الشرك وهو لا يشعر. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة، لا بد للمسلم أن ينتبه إليها وأن يحذر من أن يعبد غير الله عز وجل، لا من الأنبياء ولا من الأولياء ولا من الرسل ولا من الملائكة ولا من الصالحين. ولا يعلق قلبه إلا بالله سبحانه وتعالى، كذلك تعليق الصور تعظيما للملوك وتعظيما للصالحين والعلماء، كل ذلك مما ينهى عنه، لأنه ذريعة للوقوع في الشرك، ذريعة للوقوع في تعظيم هؤلاء، وربما يعبدون من دون الله ويعظمون ويدعون من دون الله سبحانه وتعالى. فالواجب أن يحذر المسلم من الوقوع في مثل هذه الأمور، وأن يحذر ويحذر غيره. قال المصنف القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا تقرر أن المشركين في هذا الزمان من جنس المشركين في كل زمان، يعني من جنس مشركي الجاهلية، فإن مشركي هذا الزمان أغلظ وأشد شركا من الأولين. لماذا؟ لأن الأولين، لأن المشركين الأولين كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، إذا أصيبوا بشدة دعوا الله عز وجل وأخلصوا لله العبادة، كما قال جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذا ركبوا في الفلك، يعني في على السفينة في البحر، خشيوا الغرق في البحر، دعوا الله مخلصين له الدين حتى ينجيهم الله عز وجل، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فأخلصوا لله في الشدة وأشركوا بالله في الرخاء. لكن مشركوا هذا الزمان يشركون بالله عز وجل في الرخاء وفي الشدة، فلا تجد في زماننا هذا مشركا بالله جل وعلا يخلص لله سبحانه وتعالى إذا أصابته شدة، فهو يشرك بالله في الرخاء وفي الشدة، وهذا هو ديدن زمان مشركي زماننا في هذا الزمان. ولذلك إذا مسهم الضر ونزلت بهم الشدة فزعوا إلى الحسين أو البدوي أو العيدروس أو المرغني أو إلى غيرهم، أو الموتى الذين يتوجهون إليهم بإغاثتهم غير ذلك، كذلك يفزعون إلى الأشجار وإلى الأحجار، هذا لا شك أنه أعظم من شرك الأولين، لأنهم يشركون في الرخاء والشدة. أما المشركون الأولون فإنهم يشركون في حال واحدة، وهي في الشدة، يشركون في الرخاء. ولذلك هذه القاعدة تدل على أن مشركي هذا الزمان أغلظ شركا من الأولين، وهذا واضح، وهذا واضح في زماننا هذا. وأعظم ما يستحقه الله عز وجل أن يعبد القلب له، لا تكون أي عبادة إلا له سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك على المسلم أن يحذر من الوقوع في ما يناقض التوحيد أو ينقص التوحيد، بل يسعى جاهدا لكمال توحيده حتى يلقى الله عز وجل وهو راض عنه، فيبتعد عن كل ما يدنس عقيدته وينقص توحيده وعبادة الله عز وجل، بل الواجب أن يخلص العمل لله وأن يخلص عبادته لله، وأن لا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا، لا لملك ولا لنبي ولا لرسول ولا لعبد صالح ولا لعالم ولا لغيرهم من المخلوقات، لأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة. هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى قواعد مفيدة وهي مختصرة لكن فيها معاني جليلة ينبغي للمسلم أن يتعلمها وأن يتقنها وأن يعمل بها وأن يدعو إليها وأن يعلمها غيره وخاصة من الأقارب من الأبناء والأزواج والإخوان وغيرهم ممن تحت ولايته فإنه يعلمهم هذه القواعد ويبينها لهم حتى يكونوا على بينة من دينهم. فهذه الأمور تمس العقيدة وخاصة طالب العلم يجب عليه أن يتعلمها وأن يعمل بها وأن يعلمها غيره وأن ينشرها بين الناس حتى يكونوا على بينة من دينهم. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين وأن يجعلنا من عباده الموحدين وأن يحيينا على الإسلام والإيمان والسنة والتوحيد وأن يميتنا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.